بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن لفظ جلالة الله أصله إيش؟ أصله ماذا؟ نعم، الإله. هل هو مشتق أم ليس بمشتق؟ مشتق. وما معنى مشتق؟ يعني يؤخذ منه صفة الإلهية، يؤخذ منه صفة الإلهية. ابن القيم رحمه الله يصف لفظ الجلالة بأنه جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، من حيث ماذا؟ من حيث ماذا جامع الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ نعم، يعني لأن لفظ الجلالة اشتمل على صفة الألوهية، الألوهية هي العبودية، العبودية لا يستحقها إلا كامل الأوصاف أو الله جل وعلا، فلما كملت أوصافه استحق أن يعبد. طيب، أخذنا معنى الله، فما معنى لفظ الجلالة الله؟ نعم، الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. ما الذي فسر ويدرك وإلهتك أي عبادتك؟ نعم، ها؟ ما؟ لا، قال كان فرعون يعبد ولا يعبد. نعم، ها؟ ابن عباس ومجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال علامة ابن القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا قطعة من حديث أخرجه مسلم من حديث عائشة، ومر معنا الليلة من حديث علي عند أبي داود في صحيح مسلم. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء، وكل مجد، وكل إجلال، وكل كمال، وكل عز، وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم أي لفظ الجلالة الله في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريك إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات الفقار، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت موازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهل وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهى، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلقا ولا أمرا ولا ثواب ولا عقاب إلا ممتلئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهو كلام جميل جدا في فضل هذا الاسم العظيم لفظ الجلال. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير: ولا يزال يشرح في بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى من بسم الله ولن يشرح في الرحمن الرحيم. قال ابن جرير: حدثنا الشريف بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي، وهذا يعني الاثر حسن ما في الحاشيه اخرجه ابن جرير، وان كان عرزمي وهو محمد بن عبيد الله شديد الضعف، لكن هذا من قوله ويمتحنه. يقول الرحمن الرحيم، قال الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، ولكن هذا القول ليس بالصحيح. قوله يعني ان الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، هذا غيره احسن منه كما سياتي ان شاء الله تعالى من كلام ابن القيم. وساق بسند عن ابي سعيد يعني الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. وهذا حديث قطعة من حديث عيسى عليه السلام متقدم قريبا، وهو موضوع لأن في سند إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي هو كذاب، فيه عطية العوفي ومدلس وشيعي وضعيف. إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي كذاب، فيه عطية العوفي وهو ضعيف. عليكم السلام. قال ابن القيم رحمه الله: واسم الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا، يأله والخلاء يعبده، محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم النوائب عن الحوائج، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحق وإلهية وربوبية ورحمانية وملكه، وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحق، ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد والضر والنفع والعطاء والمنع ونبوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن، لأن هذه كلها متعلقة باسم الرحمن. صفات الإحسان والجود، إحسان للخلق، الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، والبر والحنان والرأفة واللطف، هذه كلها أخص باسم الرحمن. بالنسبة للحنان لم يثبت أنه من صفات الله عز وجل أو أنه من أسماء الحنان، لكن هذا من باب الأخبار ولا بأس، باب الأخبار واسع. فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. هذا هو أحسن ما يقال في الفرق بين الرحمن والرحيم، أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله جل وعلا، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم المخلوق المرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجأ قط رحمن بهم، يعني ما يتعلق بالمخلوقين الله عز وجل يقول رحيم: وكان بالمؤمنين رحيما، يعني تتعلق بالمؤمنين هذا الرحمة سماه رحيم. وهكذا: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجأ قط رحمن، إنه بهم رحمن، هو كان بالمؤمنين رحمانا، إنما رحيما. فرحيم تتعلق بالمرحوم، الرحمة من الرحيم تتعلق بالمرحوم، والرحمة من الرحمن متعلقة بإيش؟ بصفة الله القائمة بها. وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعود، فإنها دال على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. أسماء الرب أسماء، وفي نفس الوقت أيضا صفات، يعني تتضمن صفات، تتضمن نعود، فإنها دالة على صفات كماله، كل اسم يدل على صفة وهي صفة كمال، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. الرحمن اسمه تعالى ووصفه، الرحمن اسم الله ويتضمن صفة الرحمة، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن هنا تابع بسم الله. ومن حيث هو اسم الرحمن ورد في القرآن غير تابع، ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هنا ما هو تابع، الرحمن على العرش استوى هنا اسم غير تابع، لكن في بسم الله الرحمن الرحيم يعني تابع لأنه صفة، هنا صفة، لكن في قول الرحمن على العرش استوى هنا اسم يتضمن صفة الرحمة. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله الحمد لله شرح معناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم. احسن من هذا التعريف للحمد هو كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هذا هو احسن ما يقال في الحمد، الإخبار عن محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه. هنا يذكر عن ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد عند قول الثناء بالكلام، قال فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لا، فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد، فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه الثني بالثوب ومنه التثنية بالاسم، المثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة. ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي بأنه كرر حمده تهب ترخيص يسير. على الشاهد أن قول هنا معناه الثناء بالكلام، هذا غير صحيح، لأن الثناء يعني إخبار عن محاسن محمود لكن مع تكرير، لأنه مأخوذ من الثنى وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، فالثناء فيه تكرار، يعني إخبار عن محاسن محمود لكن مع تكرار هذا ثناء، لكن بدون تكرار هذا حمد، بدون تكرار هذا حمد. والدليل على ذلك أن يعني الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأنه كرر الحمد فقال أثنى علي عبدي ولم يقل في الأولى أثنى علي عبدي. فإذا الصواب في تعريف الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، كما ذكر هذا ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال معناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، أهدي بعض النسخ على الجميل باختيار، لكن قال هنا ولا وقول الاختيار ليس موجودا في مخطوطته فأحد، لكن قال في المقبول الجميع الاختيار. قال فمورده اللسان والقلب، الحمد يعني مورده اللسان والقلب، يعني يكون باللسان ويكون بايش؟ بالقلب. والشكر تكون باللسان والجنان اي القلب والاركان، يعني يزيد على الحمد لانه ايضا بالاركان الجوارح، مقصود الأركان الجوارح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يتشقق. تقول له عائشة: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هذا شكر لله بالجوارح الأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي هذا الجوارح، ولساني اللسان، والضمير المحجبة القلب. قال: فهو أحمد أعم من الحمد متعلقا. أعم من الحمد متعلقا، وأخص سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة يعني الشكر. والحمد أعم سببا وأخص موردا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبينهما عموم وخصوص، وجهي يجتمعان في مادة ينفرد كل واحد على الآخر في مادة. يعني الآن بارك الله فيكم يقول: فهو أعم من الحمد متعلقة، يعني الشكر أعم من الحمد متعلقة، لأنه يتعلق بالنعمة وغير النعمة، يعني أنت تشكر الله على النعمة وغير النعمة. طيب أعم متعلقة، لا أعم متعلقة لأنه يتعلق باللسان والجنان والأركان، هذا معنى أعم من الحمد متعلقة، يعني أنه يتعلق باللسان والجنان والأركان. وأخص سببا، أخص سببا لأنه يكون مقابل النعمة فقط، يعني الشكر يكون مقابل النعمة فقط. والحمد أعم سببا، أعم سببا لأنه يكون مقابل النعمة وغير النعمة، أنت تحمد الله على النعمة وغير النعمة. وأخص موردا لأنه يعني يتعلق باللسان والقلب فقط، ولا يتعلق بالجوارح، خلاف الشكر فإنه يعني أعم متعلقا لأنه يتعلق باللسان والقلب والجوارح. هذا هو معنى هذا الكلام، واضح إن شاء الله؟ هذا واضح، هذا واضح معنى أن الشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا. إيش معنى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعم متعلقا؟ الشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا. لأنه يتعلق يكون اللسان والأركان والقلب، هذا معناه عن متعلق. وأخص سببا لأنه يكون مقابل النعمة فقط. طيب والعكس الحمد، يعني أقال أعم سببا وأخص موردا، أعم سببا لا، لأنه يعني يكون مقابل النعمة وغير النعمة، وأخص موردا يكون باللسان. الجوارح الشكر يعني يتعلق بالجوارح، وده يعني لا يتعلق. نعم، أداء الشخص للطاعات هذا شكر.